بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. اللهم اغفر لشيخنا ويجزيه عنا خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر، فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزى بن خطأ، وحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان لابن خطل، كانت تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. فاما ابن ابي سرح فاسلم، فجاء به عثمان بن عفان فاستامن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منه بعد ان امسك عنه رجاء ان يقوم اليه بعض الصحابه فيقتله، وقد كان اسلم قبل ذلك وهجر ثم ارتد الى مكه. واما عكرمه بن ابي جهل فاستامنت له امراته بعد ان فر، فامنه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم واسلم وحسن اسلامه. واما ابن خاطر والحارث ومقيس واحدى
وعندي
القل
ومقياس.
وهكذا احفظ ومقياس وإحدى القينتين فقتل. وكان مقياس قد أسلم ثم ارتد وقتل ولحق بالمشركين. وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر ثم أسلم وحسن إسلامه. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القينتين فأمنهما فأسلمتا. فلما كان الغد من يوم الفتح، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرم بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضب بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبين الشاهد الغائب. ولما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وهم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوفه ببيته، فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضاله؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث. فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت: هلم إلى
عندي
الحديث.
فقلت لا، يأبى الله عليك والإسلام.
أحسن الله إليك.
فهمت؟
قال فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت: هلم إلى الحديث. فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام. لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا، والشرك يغشى وجهه الإظلام. فقال يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فأما صفوان فاستأمن له عمير بن وهب الجماحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة، فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فرده. فقال: اجعلني فيه بالخيار شهرين. فقال: انت بالخيار فيه 4 اشهر. وكانت ام حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن ابي جهل، فاسلمت واستأمنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامنه فلحقت به اليمن، تامنته فردته واقرهما،
لاحقته باليمن.
فلحقت به باليمن
نعم.
فامنه فلحقت به باليمن فامنته فردته واقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصفوان على نكاحهما الاول. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن اسيد الخزاعي فجدد انصاب الحرم، وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه الى الاوثان التي كانت حول الكعبه، فكسرت كلها، منها اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كاسره، فبعث خالد بن الوليد إلى العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها، فخرج إليها في 30 فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادين يصيح بها، فضربها خالد فجاز لها باثنتين. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: نعم، تلك العزى قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا، وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وكانت أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بني شيبان. ثم بعث عمرو بن العاص الى سواع وهو صنم لهذيل ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت اليه وعنده السادن، فقال: ما تريد؟ قلت: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهدمه. فقال: لا تحجر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الان انت على الباطل، ويحك، فهل يسمع او يبصر؟ قال: فدننت منه فكسرته، وامرت اصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا. ثم قلت للسادن: كيف رايت؟ قال: اسلمت لله. ثم بعث سعد بن زيد الأشهري إلى مناة، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعندها سادن. فقال السادن: ما تريد؟ قلت: هدم مناة. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمه وكسروه، ولم يجد في خزانته شيئا. ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. جزيمة، صحيح؟
نعم، جزيمة. نعم،
نعم. ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم من مكة، بعثه إلى بني جزيمة عند إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعث مقاتلا. فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذلنا فيها. فقال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونهم. قد قيل: إنهم قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. قال: فوضعوا السلاح فوضعوه. فقال لهم: استأسروا. فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السفر نادى خالد بن الوليد من كان معه أسير فليضرب عنقه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا يودي لهم قتلهم وما ذهب منهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. فصل. وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحديبية: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلا مروجها نعم وشاء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا، ولكن من لطيف يؤذقني
من
إذا ذهب العشاء.
فدع هذا ولكن من
لطيف، نعم.
لطيف
فدع هذا، ولكن من لطيف يؤذقني إذا ذهب العشاء، بشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، إذا ما الأشربات ذكرن يوما
إذا
فهن
ما الأشربات
إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء، نوليها الملامة إن ألنا إذا ما كان مغف أو لحاء، ونشربها فتتركنا روكا وأسدا ما ينهنه اللقاء، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات على أكتافها الأسد الظماء، تظل ديارنا متمطرات تلطموهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لهلال يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هدانا ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مولغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف. كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، آمن الناس به وكل وكان وناظره في الإسلام. وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، وقام بشر كثير في الإسلام، ولهذا سماه الله فتحا في قول بشأن الحديبية، فقال لأنه أعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحا، فقال لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق إلى قوله، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب، قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه به، ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسوله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك، وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في لحظته، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد، ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب. فصل فيها أن أهل العهد إذا حاربوا لهم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبقى بينهم وبينه عهد، فله أن يميتهم في ديارهم يحتاج أن يعلمهم على الحق. وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحقق صاروا نابذين لعهده. فصل وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك جدهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم يقاتل كلهم معه، مع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. هذا كما أنهم دخلوا في عهد الصلح تابعا ولم ينفرد كل واحد منهم بالصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى، وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقض العهد مهما رضي جماعتهم به، وإن لم يبالغ واحد منهم ما ينقض عهده كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ورموه من ظهر دار، ففدعوا يده. قد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة والنسل كل رجل منهم من حفظ العهد أم لا، وكذلك أجلى بني النضير كلهم، وكان الذي هم بالقتل رجلين، وكذلك فعل بني حتى استوهبه منه عبد الله بن أبي. فهذه سيره والبيوت بلا شك فيه، وقد أجمع على أن حكم الرد حكم مرتشد الذي لا يشك بسمة الغنيمة في وجهة كل واحد القتال. هذا حكم قطاع الطرق حكم ردهم مباشر، لأن المباشر إنما باشر إفساد بقوة الباقين، وأنه لا وصل إلى ما وصل إليه، وهذا هو الصواب لا شك فيه، وهذا أبو أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. نص جواز صلح أهل الحرب على وضع 10 سنين. هل يجوز فوق ذلك؟ الصواب انه يجوز للحاكم والمصلحه الراجحه كما اذا علم بالمسلمين ضعف، كما اذا كان المسلم ضعف وعدوهم اقوى منهم في العقد لما زاد عن العشر للاسلام. فصل ما فيها ان الامام وغيره اذا لا يجوز بذله او لا يجب فسكت عن بذله لم يكن، فان ابا سفيان سال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء، ولم يكن بهذا السكوت معاهدا. فصل ما فيها ان رسول الله ان رسول الكفار لا يقتل، ان ابا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاض العهد ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رسول قومه اليه. فصل ما فيه جواز تمييت الكفار ومغاطاتهم في ديارهم اذا كانت قد بلغتهم الدعوه، وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار ويغيرون عليهم باذنه بعد ان بلغتهم دعوته. فصل ما فيه جواز قتل الجاسوس كان مسلما، لان عمر رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن ابي بلتعه لما بعث يخبر اهل مكه بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله انه مسلم، بل قال ومن يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فاجاب بان فيه مانعا من قتله وهو شهود بدر. وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك واحد الوجهين في مذهب احمد. وقال الشافعي وابو حنيفه لا يقتل، وهو ظاهر مذهب احمد، والفريقان يحتجون بقصه حاطب، والصحيح ان قتله راجع الى راي الامام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاؤه، الله أعلم. فصل فيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، فإن عليا والمقداد قال للضعينة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك، فإذا جاز تجريدها لحاجاتها إلى ذلك حيث تدعو إليها فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى. فصل وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. فصل وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا، فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة وتضمنته من بغض الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه. وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبين لصحة القلب ومرضه، وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن، فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب ويصير الحكم له حتى يذهب آثر الأضعف، فهذا حكمته في خلقه وقضائه، وتلك حكمته في شرعه وأمره. وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال عائشة عن زيد بن أرقم أنه لما باع بعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح من ترك صلاة العصر حبط عمله، إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة التي تدافع الحسنات والسيئات الدالة على تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضا والذهاب أثر القوي منها بما دونه على هذا مبنى الموازنة والإحباط. وبالجملة فقوة الإحسان والنسيان متصاولان ومتحاربان، ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وتراجع إلى الهلاك، انحطاط وتناقص، وهي خير حالات المريض، حالة وقوف وتقبل إلى أن يقهر أحدهما الآخر، فإذا دخل وقت البحران وهو ساعة المناجزة في حظ القلب أحد الخطتين إما السلامة وإما العطب. هذا البحران يكون وقت فعل الواجب تجيب رضا الرب، رضا الرب تعالى ومغفرته، او تجيب سخطه سخطه وعقوبته. وفي الدعاء النبوي مسألة مودي رحمته، قال عن طلحة يومئذ اوجب طلحته ورفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انه قد اوجب، فقال اعتق عنه. في الحديث الصحيح اتدرون من مودي؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نريد ان التوحيد والشرك راس الموجبات واصلها، فهما بمنزله السم القاتل قطعا والترياق المندي قطعا. وكما ان البدن قد تعرض له اسباب رديئه لازمه تهين قوته وتضعفها، فلا تنتفعها بالاسباب الصالحه والافضل تجيبها تلك المواد الفاسده الى طمعها وقوتها، فلا يزداد بها الا مره. وقد تقوم به مواد صالحه واسباب موافقه توجب قوته وتمكنه من الصحه واسبابها، فلا تكاد تضربه الاسباب الفاسده بل تحيلها تلك المواد الفاضله الى طبعها. فهكذا مواد صحه القلب وفساده. فتامل قوه ايمان حاطب التي حملته على شهود بدر وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته ومن بين ظهراني العدو وفي بلدهم، ولم يثن ذلك عنان عزمه ولا فل من حد ايمانه ومواجهته للقتال لمن اهله وعشيرته واقاربه عندهم. فلما جاء مرض الجس بارزت اليه هذه القوه، وكان البحران صالحا، فاندافع المرض وقام المريض كان لم يكن به قلبات. ولما راى الطبيب قوه ايمانه قد استعلت على مرض جسه وقهرته قد استعلت على مرض جسه وقهرته، قال لمن أراد فصده لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد إلى فصاد، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعكس هذا ذو الخويصيرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، وقال شر القتلى تحت أديهم السماء. فلم ينتفعوا بتلك الأعالي مع تلك المواد الفاسدة المهلكة، واستحالت فاسدة. وتأمل في حال لما كانت المواد المهلكة كامنة في نفسه لم ينتفع بها، لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به. وكذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين وأضربه وأشكاله. فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها أو يردها خبثا. وبالله التوفيق. ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكام الموازنة وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فصل. وفي هذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم، وألا يعلمهم بمسيره إليهم، وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. فصل. فيها جواز بل استحبوا كثرة المسلمين وقواتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما فعل ملوك الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة. أمر عباس أن يحبس أبا سفيان خطم الجبل وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام رقابة التوحيد وجند الله، وعرضت عليه خاصقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصقية
هكذا
هي عندها كذا، وهنا قد بهامش نسخة مؤسسة رسالهم الجند هم الجند الخاص بحراسة الأمير.
خاصية
خاصقية
خاصقية نعم
أحسن الله. وهم في السلاح لا يرى من، وعرضت عليه خاصقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في السلاح لا يرى منهم إلا الحدق. ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى. فصل. وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمون، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وخلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجات متكررة كالحشاش والحطاب على 3 أقوال، أحدها لا يجوز دخولها إلا بإحرام، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وأحمد في ظاهر وأحمد في ظاهر مذهبي، والشافعي في أحد قوليه، والثاني انه كالحشاش والحطب فيدخلها بغير احرام، هذا قول الاخر للشافعي وروايه عن احمد، والثالث انه ان كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير احرام، وان كان خارج المواقيت لم يدخل الا باحرام، وهذا مذهب ابي حنيفه، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك، واما من عداهما فلا يجيب الا ما اوجبه الله ورسوله لو اجمعت عليه الامه. فصل فيها البيان الصريح بان مكه فتحت عنوه كما ذهب اليه جمهور العلماء، ولا يعرف في ذلك خلاف الا عن الشافعي احمد في قوليه في احد قوليه واحمد في احد قوليه، وسياق القصه اوضح شاهد لمن تامله لقول الجمهور، ولما استهجن ابو حامد الغزالي القول بانها فتحت صبحا حكى قول الشافعي انها فتحت عنوه في وسيطه، وقال هذا مذهبه. قال أصحاب الصلح لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خيبر وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها. قال ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم كان هذا عقد صلح معهم. قال ولما فتحت عنوة قالوا ولو فتحت عنوة لملك الغانمون رباعها ودورها وكانوا أحق بها من أهلها وجاز إخراجهم منها، حيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم، بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها، وهي بأيدي الذين أخرجوهم وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها واستثناء والانتفاع بها، وهذا منافي لأحكام فتح العنوة، وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قاتل منهم جماعة ولم ينكر عليه، ولما قاتل مقياس بن صبابة وعبد الله بن ولما قاتل مقياس بن صبابة وعبد الله بن خطر ومن ذكر معهما، فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثنى فيه هؤلاء قطعا. قال هذا ولا نقل ولا نقل هذا وهذا، ولو فتح الصلح لم يقاتلهم، وقد قال: فإن أحد تقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام. وأيضا فلو كان فتحها صلحا لم يقل إن الله قد أحلها له ساعة من نهار، فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة، وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما، وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى. وأيضا فإنها لو فتحت صلحا لم يعبأ جيشه خيالته لم يعبئ جيشه خيالتهم ورجالتهم وإماتا وميسرة ومعه سلاح. وقال لأبي هريرة: اهتف بهم بالأنصار. وقال لابي هريره: تهتف لي بالانصار. فهتف بهم فجاءوا فاطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اترون الى اوباش قريش واتباعهم؟ ثم قال بيديه احداهما على الاخرى: احصدوهم حصبا حتى توافوني على الصفا. فقال ابو سفيان: يا رسول الله يبيح خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغلق بابه فهو امن. وهذا محال ان يكون مع الصلح، فان كان قد تقدم صلح وكلا فانه ينتقض بدون هذا. وايضا فكيف يكون صلح وانما فتحت بايجاب الخيل وركابه، لم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها يوم صلح الحديبيه، فان ذلك اليوم كان يوم الصلح، كان يوم الصلح حقا. فان القصواء لما باركت به قالوا: خلأت القصواء. قال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حارس الفيل. ثم قال: والله لا يسالوني خطا يعظمون فيها حرمه من حرمات الله الا اعطيتموها. وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضار ملأ من المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ 1400، فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح، ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره احد، ولا ينقل كيفيته ولا ينقل كيفيته والشروط فيه، هذا من الممتنع البين امتناعه. وتأمل قوله: ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، كيف يفهم منه ان قهر رسوله وجنده أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل. كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة فحبسه عنهم، وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر آيات وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم، ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله وأعز به دينه وجعله آية للعالمين. قالوا أما قولكم إنها لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين، فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها، وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك، وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها. وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين، فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التي افتتحوها عنوة وهي الشام وما حولها، وقالوا له خذ خمسها واقسمها، فقال عمر هذا غير المال ولكن احبسه في ان يجري عليكم وعلى المسلمين. فقال بلال واصحابه رضي الله عنهم اقسمها بيننا، فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه، فما حال الحول ومنهم عين تطرف. ثم وافق سائر الصحابه رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه على ذلك، وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وارض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوه لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قريه واحده. ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو يأبى عليهم، ودعا على بلال وأصحابه رضي الله عنهم، وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق. إذا قسمت لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم، فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير، والمقاتلة لا شيء بيدين، فكان بذلك أعظم الفساد وأكبره. وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه منه، فوقف الله سبحانه لترك قسمة الأرض، وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم بيا حتى يغزو منها آخر المسلمين. وظهرت بركة رأيه ويمه على الإسلام وأهله، ووافقه جمهور الأئمة، واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة. فالظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. وعن أحمد رواية ثانية أنها تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشئ الإمام وقفها، وهي مذهب مالك. وعنه رواية ثالثة أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول، إلا أن يتركوا حقوقهم منها، وهي مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين القسمة وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج، وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضرب عليهم الخراج. وليس هذا الذي فعل عمر رضي الله عنه بمخالف للقرآن، فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها، ولهذا قال عمر إنها غير المال. ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة، بل هو من خصائصها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا استولوا عليها عنوة، كما أحلها لقوم موسى. فلهذا قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم، فجمعوا الغنائم، ثم نزلت النار من السماء فأكلتها، وسكنوا الأرض ديار لم تحرم عليهم، فعلم أنها ليست من الغنائم وأنها لله يورثها من يشاء. فصل: واما مكه فان فيها شيئا اخر يمنع من قسمتها، ولو وجبت قسمه ما عداها من القرى، وهي انها لا تملك، فانها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فهي وقف من الله على العالمين وهم فيه سواء. ومن مناخ من سبق، قال تعالى: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم كله، كقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا المراد به الحرم كله قوله سبحانه: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. في الصحيح انه اسرى به من بيت ام هانئ، وقال تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وليس المراد به حضور عكس موضع الصلاه اتفاقا، وانما هو حضور الحرم والقرب منه. وسياق ايه الحج تدل على ذلك، فانه قال: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. وهذا لا يختص بمقام الصلاه قطعا، بل المراد به الحرم كله، فالذي جعله للناس سواء العتوف فيه والباد، هو الذي توعد من صد عنه. ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بيت بمنى يظله من الحد، وقال: منى مناخ من سبق. ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها. هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة قال: كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وروى ايضا عن عبد الله بن عمر: من اكل اجور بيوت مكه فانما ياكل في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ان الله حرم مكه فحرام بيع رباعها فحرام بيع رباعها واكل ثمنها. وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكره بيوتها. وذكر الإمام أحمد عن قاسم بن عبد الرحمن قال: من أكل من كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارا. وقال أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: نهى عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها. ذكر عن عطاء قال: نهى عن إجارة بيوت مكة. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة، وقال انه حرام. وحكى احمد عن عمر انه نهى ان يتخذ اهل مكه للدور ابوابا لينزل البادي حيث شاء. وحكى عن عبد الله بن عمر عن ابيه انه نهى ان تغلق ابواب دور مكه، فنهى من لا باب لداره ان يتخذ لها بابا، ومن لداره بابا ان يغلقه، وهذا في ايام الموسم. قال المجوزون للبيع والاجاره: الدليل على جواز ذلك كتاب الله وسنه رسوله وعمل اصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، وقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، فأضاف الدور إليهم، وهذه إضافة تمليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له: أين تنزل غدا بدارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من ربح؟ ولم يقل: إنه لدار لي، بل أقرهم على الإضافة، وأخبر أن عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده. وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن تذكر، كدار أم هانئ ودار خديجة ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها، وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ وكان عقيل هو وارث دور ابي طالب، فانه كان كافرا ولم يرثه علي رضي الله عنه لاختلاف الدين بينهما، فاستولى عقيل على الدور، ولم يزال قبل الهجره وبعدها، بل قبل المبعث وبعدهم، من مات ورث ورثته داره الى الان. وقد باع صفوان بن اميه دارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ب 4000 درهم فاتخذها سجنا. فاذا جاز البيع والميراث فالاجاره
أجوز وأجوز.
فالإجارة أجوز وأجوز، فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى.
أقامهما مقاما متحاربين.
نعم. فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى، وحددهم في القوة والظهور لا تدفع، وحدد الله وبيناته لا يطيل بعضها بعضا بل يصدق بعضها بعضا، ويجب العمل بموجبها كلها، والواجب اتباع الحق أين كان. فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرص والعرصة، فلو زال بناؤها لم يكن له أن يبيع الأرض. وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت، وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء، وليس له أن يعوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسفره وحاجته، فإذا استغنى عنها لم يكن له أن يعوض عليها كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع. فإذا استغنى لم يكن له أن يعاوضه، وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض، ذكره أصحاب أبي حنيفة. فإن قيل فقد منعتم الإجارة وجوزتم البيع، فهل لهذا نظير في الشريعة؟ والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع، فقد يمتنع البيع وتجوز الإجارة كالوقف والحر، فأما العكس فلا عهد لنا به. قيل كل واحد من البيع والإجارة عقد مستقل غير مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه، وموردهما مختلف وأحكامهما مختلفة، وإنما جاز البيع لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره وهو البناء. وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة وهي مشتركة، وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة. فإن أبيتم إلا النظير قيل هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه ويصير مكاتبا عند مشتريه، ويصير مكاتبا عند مشتريه، ولا يجوز
مكاتب وهو مكاتب.
نعم أحسن الله
وكذلك كل ما بني من المفاعلة، مجادلة ومجادلة، ممتحنة وممتحنة.
نعم أحسن الله ويصير مكاتبا عند مشتريه، ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وإكسابه التي إذ فيها إبطال منافعه وإكسابه التي ملكها بعقد الكتابة، والله أعلم. على أنه لا يمنع البيع وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين، فإنها تكون عند المشتري كذلك فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة. إن احتاج سكن وإن استغنى أسكن كما كانت عند البائع، فليس في بيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة، كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة. وهذا جواز بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر عليه الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديما وحديثا، فإنها تنتقل إلى المشتري خراجية كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو في خراجها، وحق المقاتلة إنما هو في خراجها، وهو لا يبطل بالبيع. وقد اتفقت الأمة على أنها تورث، فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفا فكذلك ينبغي أن يكون أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها. وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقا في النكاح، فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث كريبة جاز البيع فيها قياسا وعملا فقها، والله أعلم. فصل. فإذا كانت مكة قد فتحت عنوة فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة؟ وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة، أحدهما المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة، أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة، فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج، لا سيما والخراج هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحرم الرب أجل قدرا وأكبر من أن تضرب عليها جزية. ومكة بفتحها عادت إلى وضعها الذي إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرما آمنا يشترك فيه أهل الإسلام، إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض. والثاني وهو قول بعض أصحاب أحمد أن على مزارعها الخراج كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوات، وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه، ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم، فلا التفات إليه، والله أعلم. وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فتحت عنوة، وهذا بناء غير صحيح، فإن مساكن أرض العنوة تباع قولا واحدا، ظهر بطلان هذا البناء، والله أعلم. وفيها تعيين قتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان قتله حد لا بد من استيفائه، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقياس ابن صبابه، مقياس ابن صبابه وابن حطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه مع الناس اهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذريه. وقد امر بقتل هاتين الجاريتين، واهدر دم ام ولد الاعمى لما قتلها سيدها لاجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل كعب بن الاشراف اليهودي، وقال من لكعب فانه قد اذى الله ورسوله، وكان يسبه، وهذا اجماع من الخلفاء الراشدين، ولا يعلم في الصحابة مخالف ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، فإن الصديق رضي الله عنه قال لأبي برزة الأسلمية وقد هم بقتل من سبه لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر عمر رضي الله عنه برهيب فقيل له هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطيهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن المحاربة بسب نبي ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد، ومنع دينار جزية في السنة، ومنع دينار جزية في السنة، فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب؟ وأي نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على رؤوس الأشهاد، بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب، فأولى من تقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه. فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع كل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وعلى هذه المسألة أكثر من 40 دليلا. فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمية وقد قال له اعدل فإنك لم تعدل، ولم يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به، ولم يقتل القائل له إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، ولم يقتل من قال له حكم لما حكم للزبير بتقديمه في السقي ان كان ابن عمتك، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم اذى له وتنقص. قيل الحق فله ان يستوفيه وله ان يسقطه. قيل الحق كان له فله ان يستوفيه وله ان يسقطه، وليس لمن بعده ان يسقط حقه، كما ان الرب تعالى له ان يستوفي حقه وله ان يسقط، وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه، كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم كيف
وغيرهم
وقد ك... كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغير وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنكيرهم عنه، فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا، وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وأذاه، ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والسب، فكان قتله أرجح من إبقائه، وكذلك قتل ابن قاطال ومقياس والجاريتين وأم ولد الأعمى، فقتل للمصلحة الراجحة وكف للمصلحة الراجحة، فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه.
جزاكم الله خير
ويرجع
شيخ جلال. بسم الله.
نعم يا شيخ.
تفضل شيخ جلال.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم. فمنها قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما في الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة. فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها، وإن تنازعوا في تحريم المدينة. والصواب المقطوع به تحريمها، إذ قد صح فيه 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه، ومنها قوله: فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما. هذا التحريم لسفك الدم المختص بها، وهو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما، كما أن تحريم عض الشجر بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتها هو أمر مختص بها ومباح في غيرها، إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا أنواع، أحدها وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل، لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد وبايعوا ابن الزبير، فلم
فلم
يكن
يكن
قتال
قتالهم
نعم فلم يكن قتالهم
في
ونصب
هذا
المن
الخبر جائزا يعني.
نعم فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع، وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته، وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال إن الحرم لا يعيذ عاصيا فيقال له هو لا يعيذ عاصيا من عذاب الله ولو لم يعيذه من سفك دمه. لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين، وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، وقام الإسلام على ذلك، وإنما لم يعذ مقياس ابن صبابة وابن خضل ومن سمي معهما، لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما بل حلا. فلما قضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما. ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق وقال لأصحابه: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيت فيه قاتل
ذكر
عمر ما نعم
يعني هو عطف على ما سبق. أخرج الأثرين عبد الرزاق وذكر، نعم أحمد يعني، ذكر الإمام أحمد وذكر عن عبد الله.
تمام.
نعم
وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته. وعن ابن عباس أنه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه. وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ عن تابعين ولا صحابين خلافه. وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم كما يستوفى منه في الحل، وهو اختيار ابن المنذر، واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خضل وهو متعلق بأستار الكعبة، وبما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا بخربة، وبأنه لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم ولم يمنعه من إقامته عليه، وبأنه لو أتى فيه بما يوجب حدا أو قصاصا لم يعذه الحرم ولم يمنع من إقامته عليه، فكذلك إذا أتاه خارجه ثم لجأ إليه، إذ كونه حرم بالنسبة إلى عصمته لا يختلف بين الأمرين، وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده، فلم يفترق الحال بين قتله لاجئا إلى الحرم وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه كالحية والحداءة والكلب العقور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقال في الحل والحرم، فإن في الحل والحرم
قوية.
إذن. نعم
عنده هو عند ابن القيم انقطع الصوت من عند قوله والكلب العقور،
تمام يا شيخ.
كالحية والحدأة والكلب العقور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
كالحية والحدأة والكلب العقور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة، وهي فسقهن، ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعا من قتلهن. وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل، قال الأولون: ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة، ولا سيما قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف في خبره تعالى، وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه، وإما إخبار عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه، كقول بعضهم: ومن دخله كان آمنا من النار، وقول بعضهم: كان آمنا من الموت على غير الإسلام، ونحو ذلك. فكم ممن دخله وهو في قعر الجحيم. وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان، فيقال أولا: لا تعرض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه، كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه، فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه، فهو مطلق بالنسبة إليها. ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع لم يقل إن
يقل
توقف الحكم، نعم،
نعم
لم يقل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام، فلا يقول محصل إن قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، مخصوص بالمنكوحة في عدتها أو بغير إذن وليها أو بغير شهود. فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه. ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على المنع لئلا يبطل موجبها، ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره. وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يرجى برؤه، والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم: ليس ذلك تخصيصا بل تقييدا لمطلقها، كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء. وأما قتل ابن خضل فقد تقدم أنه كان في وقت الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الإلحاق ونص على أن ذلك من خصائصه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أحلت لي ساعة من نهار، صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة، إذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة. وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيها فيما عدا تلك الساعة. وأما قوله: الحرم لا يعيذ عاصيا، فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدقي، يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روى له أبو شريح
طبعا
الكعبي.
إنما جرأ أن يقول ذلك لأنه ليس من الصحابة، وأيضا هو ليس من التابعين بإحسان، وثالثة الأساس أنه يرد بهذا القول العجيب، يرد به كلام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول الفاسد يعني. نعم.
نعم، شكرا، جزاكم الله خير. يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في الصحيح، فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما قولكم: لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعذه الحرم منه، فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. فمن منع الاستيفاء نظر إلى العموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها، ومن فرق قال: سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم، والانتهاك بالقتل أشد. قال: ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب، فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده. وظاهر هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك. قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه، أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. قال: والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه. قالوا: وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب، وهو أنه إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر بطل الإلزام، وإن لم يكن بينها فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم. وبطل الاعتراض فتحقق بطلانه على التقديرين. قال: وأما قولكم إن الحرم لا يعيذ من انتهك فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يوجب الحد، فكذلك اللاجئ إليه فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما. فروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال
طاووس
عن ابن
مصروفة.
طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد، وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وقد أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والفرق بين اللاجئ والمنهتك فيه من وجوه: أحدها أن الجاني فيه هاتك، نعم،
والمنتهك هكذا عندك، والمنهتك
المنهتك تقديم الهاء على التاء،
وعندي كذلك، لكن يظهر الله أعلم أنها اللاجئ والمنتهك انتهك
تمام
حرمته،
والفرق
ولذلك
بين
قال
اللاجئ،
تعالى إن الجاني فيه هاتك لحرمته.
تمام
نعم.
بسيط. والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه: أحدها أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه، بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه، فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهم على الآخر باطل. الثاني أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه، ومن جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا. الثالث أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه، فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله.
كذلك في المواضع التي مضت، يعني
تمام
يقام
سيد.
الحد. نعم.
الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله، فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم تتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله. والخامس أن اللاجئ إلى الحرم منزلة التائب المتنصل اللاجئ إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره، فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج، بخلاف المقدم على انتهاك حرمته، فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه.
أن يبقى
ما
محظوظ.
قال نعم سيد. وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور فلا يصح القياس، فإن الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة، وإنما أبيح لعارض، فأشبه الصائل من الحيوانات المباحات من المأكولات، فإن الحرم يعصمها. وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحيات والحداءة كحاجة أهل الحل سواء، فلو عاداها الحرم لعظم عليهم الضرر بها. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد بها شجر، وفي اللفظ الآخر: ولا يعضد شوكها، وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا يخبط شوكها. فلا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد. أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما. والثاني أنه ليس له قلعه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهو قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البناء في خصاله. الثالث الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحرم أولا، فالأول لا جزاء فيه، والثاني لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفيه قول رابع، وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه، وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه، فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، والثاني لا يجوز وفيه الجزاء. قال صاحب المغني: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله، إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي. كذا ها هنا، وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال. والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، وقال الشافعي: لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه فأشبه السباع، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضض شوكها، وفي اللفظ الآخر: لا يختلى شوكها، صريح في المنع، ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس قالوا: لأنه بمنزلة الميت، ولا يعرف فيه خلاف. وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد، وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها وانكسر الغصن جاز الانتفاع به، لأنه لم يعضده هو، وهذا لا نزاع فيه. فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها، فليجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها. وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. وفيه وجه آخر، أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به، لأنه قطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتة. وقوله في اللفظ الآخر: ولا يخبط شوكها، صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وقال الشافعي: له أخذه، ويروى عن عطاء، والأول أصح لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه. وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان، فإنه لباسها ووقايتها. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون. ولا يدخل اليابس في الحديث، بل هو للرطب خاصة، فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا، فإذا يبس فهو حشيش، وأخلت الأرض كثر خلاها، واختلاء الخلا قطعه. ومن حديث كان ابن عمر يختلي لفرسه أن يقطع لها الخلا، ومنه سميت المخلات وهي وعاء الخلا، والإذخر مستثنى بالنص، وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه. فإن قيل: فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان، أحدهما لا يتناوله فيجوز الرعي، وهذا قول الشافعي، والثاني يتناوله بمعناه وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي، وهذا مذهب أبي حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد. قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه، ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها، دل على جواز الرعي. قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها
لا
على
لا،
ذلك.
هو الإبل والبقر والغنم في الهدي يعني.
قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها، كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب، وإن لم يجوز له أن يتعمد شمه، وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدا في طريقه، وإن لم يجوز له أن يقصد ذلك، وكذلك نظائره. فإن قيل: فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع وما كان مغيبا في الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه، لأنه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيص والعشرق. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها، صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان، وقد سبق إلى مكان فهو أحق به. ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها. وفي لفظ: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأن لا تملك
لا
ولا تملك.
تملك،
تملك. نعم.
لا تملك،
نعم.
لا تملك بها.
فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. وقد اختلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: لقطة الحل والحرم سواء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي. ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها. وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح، والحديث صريح فيه. والمنشد المعرف، والناشد الطالب، ومنه قوله: إصاخة الناشد للمنشد. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وقال ابن وهب: يعني يتركها. نعم.
كأنها إصاخة المنشد، إصاخة الناشد للمنشد. نعم، بقية بيت أو عجوز بيت.
وقال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، فهو بخير
النظري،
النظرين.
نعم،
فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية. فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين فيه القصاص، بل هو أحد شيئين: إما القصاص وإما الدية. وفي ذلك ثلاثة أقوال، وهي روايات عن الإمام أحمد. أحدها أن الواجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، والعفو إلى الدية، والقصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاث. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية. فيه وجهان، أشهرهما مذهبا جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها. وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القول، ولم يملك طلبه بعد. وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. والقول الثاني: إن موجبه القود عينا.
القواد.
نعم. القول الثاني أن موجبه القود عينا، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضا الجاني، فإن عدل إلى الدية ولم يرضى الجاني فقوده بحاله. وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. والقول الثالث أن موجبه القود عينا مع التخير بينه وبين الدية، وإن لم يرضى الجاني، فإذا عفى عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال، وإن لم يرضى فله العود إلى القصاص عينا، فإن عفى عن القواد مطلقا. فإن قلنا الواجب أحد الشيئين فله الدية، وإن قلنا الواجب القصاص عينا سقط حقه منها. فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا: في ذلك قولان، أحدهما تسقط الدية، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الواجب عندهم القصاص عينا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبد الجاني، فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن، حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة. وقال الشافعي وأحمد: تتعين الدية في تركته، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانا. فإن قيل: فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية، هل له ذلك؟ قلنا هذا فيه وجهان، أحدهما أن له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى، والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا فهو قود؟ قيل لا تعارض بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد، وقوله فهو بخير النظرين يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله وهو الدية، فأي تعارض؟ وهذا الحديث نظير قوله كتب عليكم القصاص، وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما كتب له وبين بدله، والله أعلم. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة إلا الإذخرة بعد قول العباس له إلا الإذخرة يدل على مسألتين، إحداهما إباحة قطع الإذخر، والثانية أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامه أنهم لابد لهم من أنهم لابد لهم منه لقينهم وبيوتهم. ونظير هذا استثناؤه صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود، فقال لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق، فقال ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فقال إلا سهيل بن بيضاء. ومن
الله.
المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه، ونظيره أيضا قول الملك لسليمان لما قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله تعالى فلم يقل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا في سبيل الله أجمعون، وفي لفظ لكان ضاركا لحاجته، فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه، ومن يشترط النية يقول لا ينفعه. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثلاثا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله، فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه، وقد نص أحمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب، والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى، وبالله التوفيق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله شيخ.
شيخ محمد يختم لنا إن شاء الله.
نعم سيدنا حكم الله.
حياكم الله أكرم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فصل. وفي القصة أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه يريد خطبته، ففيه دليل على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى. ثم أذن في الكتابة لحديثه، وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه، وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه، وهي من أصح الأحاديث، وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. قال فصل. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور منه، ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور، وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. قال فصل. في القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض. قال فصل. ما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة، واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على 4 أقوال، أحدها أنه يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره، والثاني أنه عام فتح مكة وهذا قول ابن عيينة وطائفة، والثالث أنه عام حنين وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح، والرابع أنه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه
وهو
يعني
وهم
الوهم الذي
بعض
سافر
الرواة سافر فيه
وهمه.
وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع. يعني ابن
نعم
القيم استعمل كلمة سافر فيه وهمه، يعني انتقل
استعارة
فيه
يعني. نعم السلام عليكم. سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع، حيث قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. وقد تقدم في الحج وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرضه للحفاظ في من دونهم. والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لازم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها. وأيضا فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أبيحنا بعد ذلك في سورة المائدة بقوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا متصل بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وبقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرن إماء للمسلمين. فإن قيل فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية، وهذا صحيح صريح. قيل هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين، هذا أحدهما، والثاني الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم
هذه
الحمر.
المسألة تكلم عنه سابقا، وكثيرا ما يعود ابن القيم لما سبق ويعيده كما كان، إما ملخصا وإما مفصلا في هذا الكتاب.
والثاني الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذه رواية ابن عيينة عن الزهري، قال قاسم بن أصبع قال سفيان بن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمر وفي التمهيد ثم قال على هذا أكثر الناس انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن
ذكره أبو عمر في التمهيد،
نعم
أن
السلام
أبو
عليكم.
عمر هو صاحب التمهيد.
نعم أحسن الله عليكم. يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمر في التمهيد ثم قال على هذا أكثر الناس انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين. فإن قيل فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقع في وقت واحد، وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فنظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، وقال إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قال سفيان بن عيينة وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر، والله الموفق. ولكن ها هنا نظر آخر، وهو أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسع فيه من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه. وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم. ففي الصحيحين عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقرأت عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث، يحتمل أمرين: أحدهما الرد على من يحرمها، وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية، هو الرد على من أباحها مطلقا وأنه معتد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو، وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. قيل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم، ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وعام أوطاس هو عام الفتح، لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحج. قيل: الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم ترى هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم يرى البخاري إخراج حديث في صحيحه إخراج حديث حديث في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتجوا بالآية، وأيضا لو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق، وهو عهد خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة، ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر. وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها، وبالله التوفيق. قال فصل: وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ لحمويها. وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي صرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب. نعم؟
كأنه والله أعلم يعني لقلة عندك فصل ما شاء الله. نعم، وفيها من الفقه. نعم تفضل سيد.
نعم. وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي صرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رضي الله عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال له رجل: هلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن على الإسلام ويعيبه، وكان رسول
صحيحة
الله صلى الله عليه وسلم كلاهما
طبعا
صحيح. نعم
صحيح
نعم صلى الله عليه.
الحسي والمعنوي.
نعم صلى الله عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر. نعم.
هي من ألفاظ القرآن
نعم.
طبعا، هذه موجودة في القرآن.
هي الطعن يعني؟
لا بالضم يعني.
الطعون.
أي
لا 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 تحضرني حقيقة.
النساء تقريبا.
لا لا تحضرني.
أو نعم، ما سيدنا فطر.
لا أحسن عليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله، فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه. واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان، وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح، فبايعه، وكان ممن استثنى الله بقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته، وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يوم به بل صرح به وأعلنه وأظهره. قال: فصل في غزوة حنين، تسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها وتسمى غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليهم مكة، جمعها مالك بن عوف الأنصاري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت إليه مضر وجشم كلها، وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا، وفي ثقيف سيدان لهم، وفي الأحلاف قارب بن الأسود، وفي بني مالك صبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك. ودعي له قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم ألق الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي، فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جا لا يا ليتني. نعم
أن يهدد الرجل بقتل نفسه، هذا حبق. نعم،
ما تقتل نفسك يعني.
حبق، إما أن يقتل نفسه أو يقتل الناس. نعم.
يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد وبعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم. قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث اليهم عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي، وامره ان يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم ياتيه بخبرهم. فانطلق ابن ابي حدرد فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وامر هوازن ما هم عليه، ثم اقبل حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر. فلما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير الى هوازن ذكر له ان عند صفوان بن اميه ذراعا وسلاحا، فارسل اليه وهو يومئذ مشرك، فقال: يا ابا اميه، اعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: اغصبا يا محمد؟ قال: بل عاريه مضمونه حتى نؤديها اليك. فقال: ليس بهذا باس. فاعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله ان يكفيهم حملها ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة مع 10 آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة وكانوا 12 ألفا. واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميرا، ثم مضى يريد لقاء هوازن. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا. قال: وفي عماية الصبح، وكان القوم سبقونا إلى الوادي، فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه، قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد وانشمر
نلوي أحد منهم على أحد.
والحاز
وانشمر
رسول الله
الناس
صلى الله عليه وانشمر الناس راجعين لا يلوي احد منهم على احد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، ثم قال: الى اين ايها الناس؟ هلم الي، انا رسول الله، انا محمد بن عبد الله. وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والانصار واهل بيته، وفي من ثبت معه من المهاجرين ابو بكر بن عمر، ومن اهل بيته علي والعباس وابو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعه بن الحارث واسامه بن زيد وايمن بن ابن ام ايمن، وقتل يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل له احمر.
وهم من
نعم.
مسلمة الفتح ممن تأخروا جدا في الإسلام، عجيبة من العجائب.
نعم، ابو سفيان بن الحارث
نعم نعم
نعم، وكان معديا يعني.
إيه نعم، وشديد العداء، وكان يقول: وطردت كل مطرد.
شعر فيه. نعم.
نعم
سبحان الله. نعم. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر، بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن، وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينه هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب ورجل من النصارى يريدانه. قال: فأتى علي من خلفه فضرب عرقبي الجمل، فوقع على عاجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله. قال: فاجتلد الناس. قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما انهزم المسلمون ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمعه في كنانته. وصرخ جبلة بن الحنبل، وقال ابن هشام: صوابه كلدة، ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان أخوه لأمه، وكان بعد مشركا: اسكت، فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل
نعم.
والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وذكر ابن سعد عن
الكلمة
شيبة
التي
بن عثمان.
تحدثها في الأندلس، ما كان اسمه؟
ملك الأندلس لما قالوا له نفس هذه الكلمة، فقال لأن يربني رجل من المغرب خير من أن يربني رجل من الروم. صاحب إشبيلية المعتمد ابن عباد
أعلم.
نفس هذه الكلمة ولكن بصيغة أخرى يعني.
السلام عليكم. وذكر ابن سعد عن شيبة بن عثمان الحجبي قال: لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، قلت أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأسأر منه، فأكون أنا الذي قمت بسائر قريش كلها، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. وكنت مرصدا لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة، فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأصلت السيف، فدنوت أريد ما أريد منه، ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه، فرفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني: يا شيب ابن مني. فدنوت منه فمسح صدري ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان. قال: فوالله لهو كان ساعة إذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي. ثم قال: ادن فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي: الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لوقعت به السيف، فجعلت ألزمه فيما لزمه حتى تراجع المسلمون، فكروا كرة رجل واحد، وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها، وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها، وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، ورجع إلى معسكره فدخل خباءه، فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال: يا شيب، الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك. ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط. قال: فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتها بها، وكنت امرأ جسيما شديد الصوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس: إلى أين أيها الناس؟ قال: فلم أرى الناس يلوون على شيء. فقال: يا عباس اصرخ، يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. فأجابوا: لبيك لبيك. قال: فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وقوسه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، ويؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت آخرا يا للخزرج. وكانوا صبرا عند الحرب، فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه، فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال: الآن حمي الوطيس. وزاد غيره: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي صحيح مسلم: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد، فما هو إلا أن رماهم، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي لفظ له: إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين. وذكر ابن اسحاق عن جبير بن مطعم قال: لقد رايت قبل هزيمه القوم والناس يقتتلون يوم حنين مثل البجاد الاسود، اقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت فاذا نمل اسود مبثوث قد ملأ الوادي، فلم يكن الا هزيمه القوم، فلم اشك انها الملائكه. قال ابن اسحاق: لما انهزم المشركون اتوا الطائفه ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم باوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخله، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي بسهم فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن أخيه، فقاتلهم ففتح الله عليه فهزمهم الله، وقتل قاتل أبي عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وأهله، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واستغفر لأبي موسى. ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف، وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم ان تجمع، فجمع ذلك كله ووجهوه الى الجعرانه، وكان السبي 6000 راس، والابل 24000، والغنم اكثر من 40000 شاة، و4000 اوقيه فضه. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقدموا عليه مسلمين 10 ليله. أول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام، ثم بدأ بالأموال فقسمها، وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، فقال ابني يزيد، فقال أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل، فقال ابني معاوية، قال أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه، وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي 50، وذكر أصحاب 100 وأصحاب 50، وأعطى العباس بن مرداس 40، فقال في ذلك شعرا فكمل له 100. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة. قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن ابي سعيد الخدري قال: لما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الانصار منها شيء، وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت فيهم القاله، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عباده فقال: يا رسول الله، ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي اصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فقال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال: يا معشر الانصار، ما قاله بلغتني عنكم وجده وجدتموها ما وجدتموها في انفسكم، الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعاله فاغناكم الله بي، واعداء فالف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله امن، الله ورسوله امن وافضل. ثم قال: الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا، وسلكت الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وقدمت الشماء بنت الحارث بن العبد ابن عبد العزى اخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعه، فقالت: يا رسول الله، اني اختك من الرضاعه. قال: وما علامه ذلك؟ قال: عضه عضضتنيها في ظهري وانا متوركتك. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامه، فبسط لها رداءه واجلسها عليه وخيرها، فقال: ان احببت الاقامه فعندي محببه مكرمه، وان احببت ان امتعك فترجعي الى قومه. قالت: بل تمتعني وتردني الى قومي. ففعل. فزعمت بنو سعد انه اعطاها غلاما يقال له مكحول وجاريه، فزوجت احداهما من الاخر، فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعبد وجارية ونعما وشاء، وسماها حذافة، وقال: والشيماء لقب. قال فصل: وقدم وفد هواز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم 14 رجلا، ورأسهم زهير بن سرد، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فسألوه أين يمن عليه أي أن ي... فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال: إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا علينا سبينا. فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن ورداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس: وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم، فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه، ثم ردها بعد ذلك، وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية.
نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
وعليكم
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.